ماهية التعارض بين الدليلين؟ أن يكون بينهما تنافي، إما على وجه التنافي التضاطي، يعني يكون بين مدلول الدليلين تضاد، أحد الدليلين يثبت حكما والدليل الآخر يثبت حكما مخالف، كلاهما يثبتان حكم، ولكن مؤدى أحد الدليلين حكما مغايرا لمؤدى الدليل الآخر. مثلا رواية تعطي الوجوب، رواية أخرى تعطي الإباحة، رواية تعطي التحريم، رواية أخرى تعطي الإباحة أو الوجوب، أو يكون بين الدليلين تنافي تناقضي، يعني أحد الدليلين يثبت حكما والدليل الآخر ينفي ذلك. مثلا أحد الدليلين يقول تجب صلاة الجمعة، الدليل الآخر ماذا يقول؟ لا تجب صلاة الجمعة. المهم لابد من أن يكون بينهما تنافي. هل معك مستوى هذا التنافي؟ لا يهم، تعرفون درسنا في المنطق أن التنافي على ثلاثة أقسام، تنافي على نحو العموم والخصوص من وجه، تنافي على نحو العموم والخصوص المطلق، تنافي على وجه تبعي. لا يهم أن يكون بين الدليلين نحو من التنافي، لأنه حتى في العموم والخصوص من وجه في مورد الاجتماع يوجد تنافي، في العموم والخصوص المطلق قد نجد بين الدليلين تنافي، في التباين التنافي واضح. إذا لا نقف كثيرا عند هذا الشرط لأننا تعرضنا له بشكل مطول في بحث تعريف التخطيط. الشرط الثاني، وهذا الشرط مهم جدا، أن يكون الدليلان المتعارضان حجتين، يعني كل واحد من الدليلين يتصف بالحجية، لا أن أحد الدليلين حجة والآخر ليس بحجة. إذا كان أحد الدليلين لا يتصف بالحجية لا تعارض، لا تعارض، إذ الدليل الحجة يؤخذ به دون النظر إلى الدليل الآخر. كما إذا كان عندنا روايتان أحد الروايتين صحيحة السند والرواية الثانية ضعيفة، لم يقم الدليل على حجيتها، ضعيفة سندا وفي نفس الوقت لا يوجد ما يعزز إمكانية ترقيها إلى مستوى الاعتبار، فهنا الفقيه يأخذ بالرواية الصحيحة ويفتي بمضمونها دون أن ينظر إلى الرواية ضعيفة. فالإفتاء بالرواية الضعيفة مشكلة، قضية مو قضية اختيار. لا يحق للفقيه أن يفتي بمضمون الرواية الضعيفة إذا لا يوجد ما يعزز اعتبارها من جهات أخرى غير السند، لا يجوز له أن يفتي بمضمونها. لما درسنا في علم الأصول من أن إسناد الحكم إلى الشارع يجب أن يكون بعلم، وإلا يدخل تحت قوله تعالى الله أذن لكم أم على الله تفتى. لذلك بعض الفقهاء إذا وجد رواية ضعيفة في كتاب معتبر وهي ضعيفة يحتاط فيها إذا شاء يحتاط، أما لا يحتاط، إما يقول الأحوط وجوبا كذا أو يقول الأحوط استحبابا كذا، أما لا يحتاط. إذن حتى يصدق التعارض بين الروايتين يجب في المرحلة المسبقة أن نتأكد من اتصاف كلتا الروايتين بماذا؟ بالحجية الأصولية، يعني المنجدية والمعدلة. وهذا الشرط مهم جدا، لذلك أنا أحب أن أقف عنده مليا. لماذا؟ لأننا عندما نطالع الكتب الفقهية في الدراسات العليا نجد أن كبار علمائنا يجرون أحكام التعارض بين روايتين مع أن إحدى الروايتين ضعيفة ولا يوجد لها ما يعزز اعتبارها، ومع ذلك يجعلون بين الروايتين تعارض، ثم يأتون بطرق العلاج من الجمع أو الترجيح أو التخيير. وأعطيكم في هذا الباب نماذج لكي نلتفت إلى أهمية هذا الشرط. النموذج الأول ما جاء في كتاب المكاتب لشيخنا الأعظم الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، وأنتم تعرفون عظمة المؤلف والمؤلف. الشيخ الأنصاري يلقب بالشيخ الأعظم مقابل مصطلح الشيخ للشيخ الطوسي، يعني العلماء المتأخرون عن الشيخ الأنصاري وجدوا أنه لا يوجد شيخ أعظم من زمن الشيخ الطوسي إلى زمان الشيخ الأنصاري. هو أستاذ الفقهاء، أستاذ المجتهدين، رجل وصل إلى أعلى مراتب الاجتهاد والفقه. وكتابه المكاتب أنتم تعرفون الطالب إذا لم يدرس كتاب المكاتب لا يوجد عنده شيء، لا يسمى طالب حوله. يعني إذا إجا مثلا طالب إلى حوزة القرم أو إلى حوزة النجف قال لهم أنا دارس دمعة، أنا دارس كذا، بس ما قال دارس مكاتب، لا ينظرون إلى أنه طالب، لم يتذوق من طعم الفقاهة شيء. لذلك بعض علمائنا يؤكدون على ضرورة دراسة المكاتب لا لمرة، لعدة مرات. لذلك بعضهم كان يدرسه لثلاث مرات. نحن في هذه الأيام التي مع الأسف أصبحت بضاعة العلم أقل بضاعة يطلبها طلاب العلم، يدرس شوي من المكاتب ولا يدرس مكاتب شوي، تأخذ شوي من المكاتب المحرمة، مبحثين ثلاثة من البيع، جزء مبحث من الخيارات، وبالأخير لك بلامس مكاتب. كان علماؤنا يدرسون المكاتب لثلاث مرات، إذا كل مرة ثلاث سنوات، أربع سنوات، 12 سنة فقط في كتاب ليدركوا الحقائق العلمية وليدركوا مستوى الفقاهة التي أنجزها شيخنا الأنصاري قدس الله تعالى أسراره. في هذا الكتاب العملاق العظيم في مبحث بيع العبر، كلكم تذكرون هذا المبحث، جواز بيع العبر، عبرة الإنسان، فتوى المشهور حرمة البيع، لكن توجد روايتان الرواية الأولى ليعقوب ابن شعيب التي جاء فيها ثمن العذرة سحت، وكلمة سحت تعني المحرم الذي يجلب العار للإنسان، محرم يجلب العار للإنسان، لذلك يمكن أن نطلح عليه المحرم المغلظ. والمحرمات طبقات، شلون نحن عندنا الذنوب صغيرة وكبيرة وأكبر الكبائر، مو هيك عندنا؟ ذنوب صغيرة التي لم يتوعد عليها المولى بالنار، وذنوب كبيرة التي توعد عليها المولى بالنار، وذنوب أكبر الكبائر التي اتصف صاحبها بالكفر. هو ليس كافر حقيقة، ولكن ينزل فاعلها منزلة الكافر، كالخلود من رحمة الله، اليأس من رحمة الله، الفرار من الزعف، القذف. كذلك المحرمات بعضها محرم ضعيف، بعضها محرم غليظ، بعضها أغلب المحرمات. مثلا حلق اللحية محرم، ولكن محرم بسيط، لذلك يعتبر من الصغائر. أما الزنا والعياذ بالله محرم غليظ، أما الشرك من أغلب المحرمات. هنا لما قصد المحرم بالسحت يعني تريد أن تقول أنه محرم مغلظ مشدد، مو محرم عادي. فيعقوب بن شعيب يروي عن الإمام أن ثمن العذرة من المحرمات المشددة، لذلك بعض الفقهاء يقول توصيف ثمن العذرة بالسحت يمكن أن يستكشف منه الدلالة على الحرمة التكليفية والحرمة وضعينا، يعني قبض المال في مقابل العذرة يعاقب عليه الإنسان، وهذا هو الحرمة التكليفية. وأيضا المعاملة باطلة، يعني أنت لا تملك المال، لا يحصل نقل وانتقال، لا يترتب على المعاملة أثر، أثر شرع، وإن رتب العرف عليها الأثر، إلا أن الشارع لا يرتب الأثر بالنقل والانتقال. هذه الرواية يعقوب بن شعيب. في المقابل توجد رواية محمد ابن المضارب أو ابن المصامف، مرة نقلت بابن المضارب، ولعله حصل تصحيف، إما الراوي ابن المضارب أو الراوي ابن المصارف، كلاهما موجودا. يعني إذا ترجع إلى كتب الرجال عندنا راوي اسمه محمد ابن المضارب، وعندنا راوي اسمه محمد ابن المصارف. لكن محمد ابن المصارف بس له رواية واحدة في التهذيب والاستبصار، بس رواية واحدة، هذا من سبيل الدراية المقيم يعني يروي أقل من 10 روايات، هذا مقيم، هذا له رواية واحدة فقط. وين مروية؟ في التهذيب والاستبصار، أما ليس له رواية في الكافي، ليس له رواية في الفقيه، فقط في التهذيب والاستبصار. ومحمد بن المضارب له روايات 8، جيد لا بأس، 8 روايات، وموجودة أيضا في التهذيب والاستبصار. المهم ما يرويه محمد بن المضارب أو المصادف عن الإمام أنه قال لا بأس بثمن أو ببيع العذرة، لا بأس يفيد ماذا؟ الإباحة، لأن لا نافية والبأس يعني البأس الشرعي، لأن الإمام بحكم كونه مبين للأحكام الشرعية لما ينفي البأس لا يريد البأس الطبي ولا البأس الاجتماعي، يريد البأس المتعلق بغرضه. المتعلق بغرضه ما هو؟ الشرعي. والبأس الشرعي لا يوجد حرمة، يعني الإباحة، فلا بأس كناية عن على الإباحة. طب يلا وقع تعارض بين الروايتين. يعقوب بن شعيب يقول ثمنها محرم وغلط، ابن المضارب أو المصادف ماذا يقول؟ لا يوجد بأس، بأس في كلامنا. طب كيف نجمع بينهم؟ بدأ الشيخ الأنصاري، جاء بجمع الشيخ الطوسي. إذا الشيخ الطوسي من زمنه يجون الجمع بين الروايتين، حمل رواية ابن شعيب على عذرة الإنسان ورواية ابن المضارب على عذرة الحيوان منقول النحو. وبتعرف الأخذ بنصية كلا روايتين وإلغاء ظهورهما بماذا؟ بقرينية نص أخرى، يعني كل رواية هي نص بشيء وظاهرة بشيء. مثلا رواية ابن شعيب نص في عذرة الإنسان وظاهرة في الشهور لغيره للإطلاق، والإطلاق حجيته من أي باب؟ حجة الطب مو النص. ورواية ابن المضارب نصا في عذرة غير الإنسان وظاهرة بحسب الإطلاق بعذرة الإنسان. هل حتقولي من وين النصوصية إجت؟ هون في مطلب ولو هو واحد مثلاً. هنا النصوصية في علم الأصول على قسمين، أنا أطلق عليها هكذا: النصوصية الحقيقية والنصوصية القرينية. انتبه جيدا، النصوصية في ثقافتنا الأصولية على قسمين. القسم الأول النصوصية الحقيقية، وهي أن يكون لللفظ معنى أحادي لم يوضع لغة لغيره، لذلك سميناه حاقي يعني حاق اللفظ. فمجرد أن تسمع اللفظ ينتقل ذهنك إلى النص، إلى المعنى. أي نصوصية حقيقية. في المقابل عندنا النصوصية القرينية، يعني التي اكتسب اللفظ دلالته الأحادية في مقام الاستعمال، اكتسب دلالته الأحادية في مقام الاستعمال على المعنى بسبب قيام القرينة، بحيث لولا القرينة لكان مجمل، لولا القرينة لكان كما فيما نحن فيه. كلمة العذرة يمكن أن تستعمل لغة في مدفوع غير الإنسان، والاستعمال موجود عند العرب، يطلقون العذر على مدفوع غير الإنسان لأنها متضحفة بمدفوع الإنسان. لكن لما يقول ثمن العذر في سحت، القدر المتيقن منه ماذا؟ عذر الإنسان، لأنها أنجز العذر. فمن المستبعد أن يكون مقصوده عذرة سائر الحيوانات ويستثني عذرة، فالقدر المتيقن عذرة الإنسان. فالنصوصية جاءت هنا من وين؟ من أنه القدر المتيقن. وفي رواية الجواد القدر المتيقن مما يجوز العذر الطاهر، قدر المتيقن لكن بسبب الإطلاق يمكن أن نقول بأنه يراد عذرا غير الإنسان بسبب الإطلاق. إذا جعل الشيخ الطوسي الرواية المانعة في عذرة الإنسان لأنه قدر متيقن، هي القرينة. ورواية الجواز في عذرة غير الإنسان لأنه القدر المتيقن من الجواز. والظهور فيه نكيلين ما بسبب الإطلاق. فجعل النص في عذرة يعقوب رافع للظهور في رواية، جعل النص في رواية يعقوب رافع للظهور في رواية ابن المضارب، وجعل النص في رواية ابن المضارب رافع للظهور في عذرة أو في رواية يعقوب ابن شعيب. ليش؟ لأنه كل ما تعارض النص مع الظهور ماذا نقول؟ بالنص ونلغي الظهور. هي الطريقة تسمى طريقة الشيخ الأنصاري في الجمع، سنأتي عليها إن شاء الله، سنؤسس من خلالها نظرية، نظرية الشيخ الطوسي في الجمع بين المتعارضين بأخذ النصوص وطرح الظواهر. بهذا الطريق حمل رواية ابن شعيب على عذرة الإنسان ورواية ابن المضارب على عذرة مأكل اللحم. ثم ذكر الشيخ الأنصاري جمع المحقق السبزواري في كفاية الأحكام، ثم ذكر جمعين المجلس الأول الشيخ محمد تقي المجلسي والد الشيخ محمد باقر المجلسي صاحب البحار، ذكر له جمعين. وخلص بنيت أن بين الروايتين طعن في حين تعمل. إذا ندرس إسناد رواية ابن المضارب نرى فيها مشاكل. إذ محمد ابن المضارب مجهول الحال، رواية يعقوب ابن شعيب ثقة، رواية موثقة، بل يمكن أن نقول رواية صحيحة. ابن شعيب يعقوب ابن شعيب موثق، رواها عنه ثعلبة وهو موثق، رواها عنه الجحال مجفل جحال كمان موثق، رواها عنه محمد الحسن ابن محمد ابن سماعة وأيضا موثق، رواه الشيخ بإسناده إلى الحسن والشيخ بإسناده إلى الحسن موثق. يعني الشيخ الطوسي بإسناده إلى الحسن إلى محمد إلى سماعة عن الحجاج عن ثعلبة عن يعقوب ابن شعيب رواية موثقة، بل كادت تكون صحيحة. لأن ثعلبة وثعلبة بن ميمون يقول عنه الكشي وجه من وجوه أصحابنا، يعرف بالزهد والإيمان والتقوى، وهكذا الحجان وهكذا الحسن بن محمد بن سماع يقول ثقة فقيه مو بس ثقة. بينما رواية ابن محمد بن المضارب المشكلة بمن؟ بمحمد بن المضارب أو محمد بن المصادف المشكلة فيه. إذ لما ترجع إلى كتب الرجال، ومن أراد أن يطالع فليرجع إلى معجم رجال الحديث للإمام الخوي رضوان الله عليه، قال في حقه العلماء أنه ذكر في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ولكن لا يعرف بقطح ولا مدح، سوى أنه من رواه كامل الزيارة وروى صفوان ابن يحيى عنه بطريقة صحيحة فقط. فعلى مبنى من يرى بأن ورود الراوي في كامل الزيارات يكفي في توثيقه كما هو رأي السيد الخوئي القديم، نقل لنا أنه قبل أن يرحل إلى ربه بخمس سنوات رجع عن ربه، بناء على من يقول بأن ورود الراوي في كامل الزيارات يكفي في توثيقه، فالرجل موثق التوثيق له. لكن الحق أنه لا يرفع لحد المبنى، هذا المبنى غير صحيح، لأننا إذا قرأنا عبارة ابن قولويه صاحب كتاب كامل الزيارات نفهم وندرك أن مقصوده من التوثيق وكل ما فيه فقد رويناه عن مشايخنا الثقاة، لا يريد كل السند، يريد المباشر، المباشر. ومحمد ابن المضارب ليس مباشر، وإنما هو يروي عن الإمام. وكذلك صفوان بن يحيى لم يثبت أنه لا يروي إلا عن ثقة. نحن أحصينا ثلاثة موارد روى فيها صفوان بن يحيى عن الضعيف، فلا يوجد انحصار أنه لا يروي إلا عن ثقة، وبالتالي الرواية مجهولة الحق، والمجهول بحكم ضعيف. الرواية ضعيف، وما قرأ فيها كيف تصلح لمعارضة رواية يعقوب ابن شعيب الصحيح؟ هل تعرف لي يا شيخ أن لعل هناك وجوه أخرى هي التي جعلت من هذه الرواية صحيحة؟ لأنه في مبنى مهم، وإن شاء الله إذا الله وفقنا للتكميل بحث الرجال سنتكلم عنه، وهو أن الحجين لا تعرض على خبر الثقة فقط، بل تعرض على الخبر الموثوق. والفرق بينهما تعرفه، خبر الثقة يعني السند طريق الرواية كله موثوقات، أما خبر الموثوق به يعني أن تأتي قرائن يحتفك الحديث بقرائن أخرى غير وثاقة السند، تفيد ماذا؟ القطع، أو تفيد الإطمئنان بصدوره عن المقصود. مثلا هذه الرواية المتكررة في الكتب الأربعة بحيث اكتسبت الشهرة بروائي، أو أفتى بها العلماء بحيث اكتسبت الشهرة الفتوائي، أو نظر إليها العلماء بموضع اهتمام فتكتسب الشهرة الموضوعية، أو ما شكل ذلك. قلت كل هذا غير موجود في رواية ابن المبارك، إذ لم يفتي أحد بجواز ذلك، لم يفتي. ارجع إلى علماء القدامى إلى المتأخرين، لعل الذي أفتى بالجواز هو ابن جنيد، ابن جنيد فقط، وابن جنيد معروف بمخالفته لسير العلماء. هل ما أتهمه، لكن هو معروف عند علمائنا، حتى يعبر عنه العلامة الحلي بأن خلافه لا يضر لكثرة مخالفته لشو؟ للمتفق عليه. ما حدا أفكر الجواز. لم تتكرر الرواية في كتبنا، وردت فقط في التهذيب والاستبصار، لا الكليني رواها، لا الفقيه رواها، الصدوق في من لا يحضر الفقه ما تكرر. لم يعتني بها العلماء، بل هذه الرواية مهملة عند الفقهاء. فكل هذه الوجوه التي ذكرت في الجامع ورواية الجواز لم ترتقي إلى مستوى الحجة. هذه مشكلة حقيقية، لا يمكننا إجراء أحكام التعارض بين الدليلين ما لم يحرز مطلقا بارتقائهما إلى مستوى الحجية. بل أقول لكم أزيد، وهذا سيأتي إن شاء الله، سيأتي عندما نتعرض إلى أحكام الجمع بين الروايتين أو إلى أحكام الترجيح بين الروايتين، أن الروايتين إذا كان توثيقها بالتوثيق العام هل ترتقي إلى مستوى المعارضة مع الرواية التي تصل في مرحلة الحجية والاعتبار إلى التوثيق الخاص؟ يعني هل التوثيقات العامة بمستوى التوثيقات الخاصة؟ أنا مبدئيا أقول الآن لا أحكم المسألة، لكن مبدئيا أقول الفرق بين التوثيقات العامة والتوثيقات الخاصة كالفرق بين النص والظهور. شلون إذا تعارض النص والظهور ماذا تقدم؟ النص على الظهور، لأن الظهور يمكن حمله على وجه آخر، أما النص لا يمكن حمله على وجه. كذلك الحال بالنسبة إلى الرواية التي اتصفت بالحجية على مستوى التوثيق الخاص، يعني أن يصرح علماء الرجال بأسماء التوثيق لأسماء هؤلاء الرواد، وبين الرواية التي اكتسب رواتها أو بعض رواتها التوثيق من خلال ماذا؟ توثيقها، كل ما في كامل الزيارات فقط. لكلمة قالها صاحبه صاحب كامل الزيارات، وكل ما فيه رويناه عن مشايخنا الفقهاء، أو ما أقول ما فيه رويناه عن مشايخنا، هل هي الكلمة تفيد العموم أو تفيد الغلبة بحيث يتسامح برابي روين؟ في مشكلة، بل سنتكلم أكثر ولم يتكلم بها الأصوليون، أن تعارض الروايتين وتكون إحداهما صحيحة والأخرى موثقة، هل هذا يكفي لوقوع التعارض أو أن الصحيح مقدم وتسقط حجية الموثق؟ يعني علماؤنا لما قالوا الرواية الموثقة حجية، إطلاق الحجية على رواية الموثق شامل لحالة التعارض أو شامل لحالة الرواية البدوية التي لم تقترن بمعارض؟ أنا مبدئياً أقول لكم يمكن النظر في ذلك. عندنا روايات تقول بالأوثق، بالأوثق ليش؟ يعني الأوثق إن هناك صيغة مبالغة، يعني إذا كان صحيح الثقة الأوثق ماذا؟ الصحيح. وهذا ليس من باب الترجيح، هذا من باب إلغاء المعارضة بأن الموثق لا يرتقي إلى مستوى بحيث يعارض الصحيح. ومن هنا يمكن أن نقول بسقوط الحجية عند معارضة الأقل حجة للأقوى حجية. هذا نموذج، إن شاء الله في الدرس القادم سنذكر لكم نموذج آخر، ثم ندخل في بيان أقسام الحجية، وإن لم يبينها علماء الأصول نحن سنبينها الآن حتى نعرف أنه يجب أن يكون الدليل حجية بأي مستوى. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.